بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ووصلنا عند باب الشهادات، وذكر ابن حجر رحمه الله هذا الباب بعد أو في ضمن كتاب القضاء بعد ذكر بعض الأحاديث في القضاء، لأن الشهادات الإخوة من أعظم الوسائل المعينة للقضاء للوصول إلى الحق. كيف يعرف القاضي الحق ويحكم بالعدل إذا أقيمت الشهادة لله؟ فمن الحكمة في تشريع الشهادات إعانة القضاء للحكم بالحق، فهي من أعظم طرق إثبات الحق، وبهذا تحفظ الدماء والأعراض والأموال. فباب الشهادة باب عظيم، لذلك سبحان الله، تأملوا كيف أن الله تعالى يقيم الشهود يوم القيامة على الكفار والمنكرين، وكفى بالله شهيدا والملائكة يشهدون، وكما قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمم أن رسلهم عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا رسالة الله جل وعلا، والأرض تشهد والأعضاء تشهد، لأنها حجة عظيمة تظهر الحق. والشهادة، كلمة شهادة تدل على الإخبار بما قد شوهد، الإخبار بما قد شوهد. وفي الاصطلاح يقولون الإخبار عما يعلمه، بلفظ شهدت أو علمت أو رأيت أو سمعت، وجمعت لتعدد أنواعها، وليس لها لفظ معين على القول الراجح عند أهل العلم، ليس لها قول لفظ معين، لابد أن يقول شهدت أو بصيغة معينة. وهذا كما ذكر عندك قول مالك ورواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية وابن القيم. فلا أصل يعني لاشتراط قول معين ولفظ معين في القرآن والسنة ولا عند الصحابة رضي الله عنهم، كل قوم يعبرون بلغتهم. و حكم تحمل الشهادة وأداء الشهادة هي فرض كفاية، ذكر ابن قدامة هذا صفحة 124 نعم. الله تعالى يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا دعي لها الإنسان وعلم أن الحق لن يقام إلا بوجوده، لأنه لا يوجد أحد يعرف القضية إلا هو، فهنا يكون حكمها ماذا؟ فرض عين. فرض عين يعني ممكن أن تكون فرض عين إذا لم يوجد معرفة الحق إلا عند فلان، أما إذا يعني كان الأمر هكذا مطلقا متروكا لمن يأتي ويشهد في هذه القضية، فهي فرض كفاية على الأصل. قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، رواه مسلم. وكما ذكر عندك تفسير الإمام مالك وشيخه يحيى بن سعيد، وهذا كما قال ابن عبد البر أولى ما قيل في تفسير هذا الحديث، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يعني هذا الحديث يحمل على أن صاحب الحق لا يعلم يعني بها أو نسيها، فيأتي هذا الإنسان الذي يعرف أنه لو شهد في هذه القضية لا تبين الحق فيها، فيسارع إلى أداء الشهادة حفظا لحق أخيه، يسارع لأداء الشهادة حفظا لحق أخيه، حفظا لحق أخيه، فهذه المسارعة محمودة. وبهذا يجمع بين هذا وبين الحديث الذي بعده، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون المفضلة، القرون الثلاثة، قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. والخيرية هنا الإخوة مطلقة في كل أبواب الدين، إن خيركم، وفي الرواية الأخرى خير الناس قرني، يعني في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في الزهد، في المعاملات، في كل أبواب الدين. ولذلك إذا أردنا أن نكون على هذه الخيرية، نفوز بالخيرية، فعلينا باتباع من سلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. في أمر العقيدة تكون على المنهج الحق السليم فيما اختلف فيه الفرق إذا كنت على فهم الصحابة رضي الله عنهم. في الفقه إذا وجدت الصحابة قالوا بقول أو أحد الصحابة قال بقول ولم يخالف، فالراجح يكون مع الصحابة رضي الله عنهم، فهم خير القرون. قال: ثم يكون قوم، طبعا هذه كان تامة ما فيها اسم وخبر، يعني ثم يوجد قوم يشهدون ولا يستشهدون. فهنا ما الجمع بين هذا الحديث وحديث الذي يأتي بالشهادة أو بشهادته قبل أن يسألها؟ الأول حديث زيد بن خالد سارع إلى الشهادة حفظا لحق أخي المسلم، ولأنه علم أنه لا يوجد من يعرف المسألة إلا هو. أما هنا يشهدون ولا يستشهدون، يسارعون لأدائها لأجل ماذا؟ الدنيا ومصلحة، لأجل رشوة. فهذا المذموم، يشهدون ولا يستشهدون، لأنهم لا يعرفون بأمانة. ولذلك قال: ويخونون ولا يؤتمنون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. هذا كله الجامع فيه عدم مراقبة الله تعالى وضياع الأمانة، وهذا من علامات الساعة. قال: ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. طبعا كما ذكر شراح الحديث أن السمن ليس مذموما لذاته، وإنما لأن الله تعالى لا ينظر إلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا بد من تأويل هذا الحديث: يظهر فيهم السمن، فالذم هنا لأجل إفراطهم في شهوات الدنيا والترف حتى تسمن أبدانهم، أو السمن الذي يجعل الإنسان ثقيلا عن الواجبات والعبادات. فهذا الجمع بين الحديثين. فذكر ابن حجر رحمه الله أولا حديث يرغب في أداء الشهادة بالحق ويرهب من المسارعة في أدائها لأجل الدنيا، وقيل غير ذلك في الجمع، لكن هذا يعني أوضح ما قيل، والله أعلم. وكذلك ذكر عندك مسألة: هل يجوز أن يشهد قبل أن تطلب منه؟ فالأقرب والله أعلم أنه يجوز، كما في حديث زيد بن خالد، كما في حديث زيد بن خالد. والذي منع قال: لأنه قد يتهم، لماذا يأتي ويشهد قبل أن يسأل؟ لكن الحديث واضح في جواز ذلك. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، الغمر يعني الحقد، الغمر الحقد، أو ذي غمر على أخيه، لأن كلمة غمر تدل على الستر، ولذلك فذرهم في غمرتهم حتى حين، يعني في غوايتهم وضلالتهم، لأن الذي يضل عن الصراط المستقيم لا يدري كيف يسير، كأنه في يعني ظلام وأمر مستور عنه، لا يعرف ولا يهتدي الطريق. وكذلك الحقد يعني مستور في الصدر. قال ولا ذي غمر على أخيه. قال الخطابي الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة، الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة، فهذا لا يجوز أن يعني يشهد إذا كان بينه وبين صاحب الحق مثلا عداوة ظاهرة. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. والقانع كما قال أبو داود القانع الأجير التابع، قال أبو داود بعد روى الحديث القانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. نعم، لعله من القناعة يعني يقنع بأجرته وبما أعطاه أهل البيت، الله أعلم. هذا الحديث الإخوة في سنده محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. محمد بن راشد صدوق حسن الحديث، لكن سليمان بن موسى صدوق في بعض حديثه لين وينفرد بأحاديث، صدوق في بعض حديثه لين، وأصلا سلسلة عمرو بن شعيب يعني فيها كلام. فلذلك البيهقي يقول في هذا الحديث لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتمد عليه، لا يصح في هذا يعني هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، لكن الضعف هنا يسير، يعني ممكن يمشى الحديث كما مشاه ابن حجر قال سنده قوي، يعني محتمل للتحسين، لكن الخوف من يعني تفردات هؤلاء الرواة. وكذلك يعني الحديث ضعفه الترمذي أيضا، الحديث ضعفه الترمذي، هذا ما نقل عندك، لكن الترمذي ذكر الحديث من طريق يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة بنحو حديث عمرو بن شعيب، وقال هذا حديث غريب. تلاحظ الغرابة واضحة، لأن الزهري مكثر ويروي عنه يزيد بن زياد، ما يعرف هذا الحديث إلا من طريق يزيد بن زياد عن الزهري، فالحديث واضح الذي عند الترمذي. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو الذي معنا وقال لا يصح عندي من قبل إسناده، هكذا قال الترمذي، قال لا يصح عندي من قبل إسناده، مع أنه كما عرفنا ظاهر سنده يعني رجاله ممن يحسن حديثهم، لكن تأمل كيف أن المحدثين إذا رأوا في السند يعني غرابة، وهذا حكم مهم في باب الشهادات، لكن الذين رووا هذا الحديث وناس يعني لم يشتهروا بالرواية ولهم مناكير تفردات، فلا يطمئنون لصحة الحديث كما ضعفه الترمذي. والحديث الذي بعد في نفس المسألة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث تأمل يرويه محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. محمد بن عمرو بن عطاء يعني صالح الحديث وبعضهم وثقه، لكن تأمل، قال الذهبي منكر مع نظافة سنده، منكر مع نظافة سنده. قال البيهقي هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء. فتجد يعني هؤلاء يعلون بعض الأحاديث بتفردات الرواة، حتى لو ما حصلت مخالفة ولا يعني يوجد ضعف، لكن مثل هذا الحكم رد شهادة البدوي مع أن أكثر أهل العلم على قبولها، فلو كان الحديث قويا ومتينا لا يعني قالوا به، فهذا يدلك على أن هذا التفرد يعني فيه إشكال. وذلك الحديث الله أعلم أيضا لا يصح. وذلك البزار أيضا استغربه، قال هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه بهذا الإسناد، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإسناده حسن، تأمل إسناده حسن، يعني لا نفهم هذا على الحسن لذاته أو كذا، وإنما يعني كان يقول ظاهر الإسناد والحسن ما يلزم منه أن يكون صحيحا عند المتقدمين، يطلقون الحديث الذي فيه غرابة يطلقون عليه أنه حسن. قال والحديث لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، كانوا يستغرب هذا. المهم فالحديث كما ذكر البيهقي لا يصح في هذا الباب شيء، لكن ورد في معنى هذه الأحاديث. هذه الحديث الإخوة تدور على قاعدة في باب الشهادة، وهي أن الشاهد إن كان فيه وصف يخشى معه أن يميل في الشهادة فلا تقبل شهادته. الشاهد إن كان فيه وصف يخشى معه أن يميل في الشهادة فلا تقبل شهادته، يعني باختصار إن غلب على الظن وجود تهمة في شهادته فترد الشهادة، إن غلب على الظن وجود تهمة في شهادته فترد الشهادة. وذلك الخائن واضح، صاحب الحقد ذي غمر أيضا واضح، لأنه قد يتخذ هذه الشهادة على من يبغضه فرصة للتشفي منه والنيل منه. كذلك القانع لأهل البيت، الخادم لأهل البيت، فقد يشهد لهم زورا حتى يحصل على مكافأة أو مال. وكذلك شهادة بدوي على صاحب قرية، لماذا يعني صاحب القرية ما لذلك إمام مالك رحمه الله قال، وهذا في نعم قال الإمام مالك رحمه الله، نقل هذا عندك، نعم، قال الذي يشهد بدويا ويدع جيرته من أهل الحضر هو عندي مريب، يعني ماذا يذهب يأتي إلى بدوي يشهد له وهو يعيش في القرية، فوجود هذا البدوي يعني فيه ريب. يعني هذه قاعدة عامة. أما بالنظر إلى تفاصيل المسائل، طبعا القاعدة العامة هذه جاءت في هذه الأحاديث، كأن هذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف لكن يدل على أن هذا له أصل، وجاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني كما في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قال عمر رضي الله عنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، يعني من بينه وبين صاحب خصومة فلا يجوز أن يشهد على من بينه وبين خصومة، اثنين تخاصما ويأتي واحد ثالث يشهد مثلا لفلان على فلان وأصلا هو بينه وبين فلان هذا أيضا خصومة، لا ما يصلح. وقال الزهري مضت السنة على أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، ظنين عن متهم، فإذا هذا حكم يعني عام عند الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله تعالى. يعني تبقى المسائل المختلفة. فبالنسبة لمسألة العداوة، طبعا المقصود بالعداوة قالوا الدنيوية، فالعداوة الدنيوية تهمة ظاهرة تمنع من الشهادة، في قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، في قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، هذه مسألة العداوة، وقول الجمهور أقرب كما هو ظاهر الحديث وكذلك أثر عمر رضي الله عنه. ومثل هذا يعني مثلا قالوا كان يشهد المقذوف على القاذف والمقتول
وليه على القاتل. نعم، واحد من أهل المقتول يأتي يشهد على القاتل في قضية مثلا أو في هذه القضية، والمجروح على الجارح وهكذا. فمثل هذه العداوات يعني فيها شيء من التهمة فتستبعد في باب الشهادة. كذلك مثلا مسألة شهادة البدوي، طبعا هنا تلاحظ الجمهور يقبلون شهادة البدوي للحضري، الجمهور يقبلون شهادة البدوي للحضري، وخلافا للإمام مالك رحمه الله قال لا تقبل في المعاوضات فقط. الإمام مالك لا يقبل شهادة البدوي في المعاوضات، وكذلك الإمام أحمد في المنصوص عنه قال أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية، أخشى أن لا تقبل. لكن يعني رواية أخرى للإمام أحمد وهو قول ابن سيرين وأبي حنيفة والشافعي أنها تقبل، قالوا يعني ما دام أنه في الأصل عدل وقبلت شهادته على أهل البدو فالأصل أنه تقبل شهادته على أهل القرى. وأما الحديث كما عرفنا فهو ضعيف، وكذلك على فرض صحته فيحمل على أن الغالب في أهل البادية خاصة في ذلك الزمان أن عدالتهم غير معروفة، أن عدالتهم غير معروفة، هذا كما ذكر ابن قدامة. وذكر الخطابي أن هذا على سبيل الكراهة لما فيهم من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة، فقد لا يضبطون الشهادة ولا يقيمونها على وجهها. فالله أعلم، هنا قد تكون يعني الشبهة، توجد شبهة لكنها يعني فيها شيء من البعد والله أعلم. ولذلك كان قول جمهور العلماء قبول الشهادة. الإمام مالك رحمه الله يعني كأنه احتاط يعني في المعاوضات في مسائل المال، خاصة الأعراب قد يكون عندهم استشراف للمال، فلا يقبل شهادته في هذا الباب، ويقبل شهادته في باقي الأبواب مثل أبواب القصاص والدماء احتياطا لها. كذلك يذكرون مسألة، يعني كل هذه المسائل تندرج في هذه القاعدة، إذا كانت هناك تهمة، شهادة الوالد لولده، شهادة الوالد لولده والعكس، شهادة الولد لوالده، هذه ذكرها ابن قدامة الجلد الرابع الرابع عشر 181 ذكر أن الجمهور على أنها لا تقبل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة أنهم لا يجوزون شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. طبعا وإن على الوالد والولد كذلك، الولد وإن نزل. وهذا القول إخوة يعني قول الأئمة الأربعة كما ترى، وبعض التابعين قال به شريح القاضي والحسن والشعبي والنخعي. وهناك رواية لإمام أحمد أنها تقبل فيما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه، وهذا روي عن عمر كما عند عبد الرزاق، وروي أيضا عن شريح، تلاحظ شريح نقل عنه القولين، وبه قال عمر بن عبد العزيز والمزني من الشافعية وابن المنذر وإسحاق، وهذه رواية عند الحنابلة، وهذه يعني رجحها ابن القيم رحمه الله. ابن القيم لم يعتبر مثل هذه يعني شبهة، قال الحكم يدور على التهمة، إذا وجدت تهمة في هذه القضية نستبعد الشهادة من الوالد أو الولد، أما إذا لم توجد تهمة فالأصل القبول. وهذه كما قلنا رواية عند الإمام أحمد وجاء عن عمر عند عبد الرزاق. والمسألة ليس فيها حديث خاص كما عرفنا، وإنما هي القواعد العامة التي معنا. قالوا لأن الأب يتهم يعني لولده لأن ماله كماله، بينهما بعضية، كأنه يشهد لنفسه، وكما يعني جاء في الحديث الولد مبخلة مجبنة، يعني لأجله يبخل لأجله يجبن. فتلاحظ أن هذا يعني فيه تهمة، فالله أعلم يعني الوقوف مع الجمهور يعني الله أعلم أحوط في هذا الباب هو المذهب الأئمة الأربعة. لكن يعني كما ذكر ابن القيم أيضا يعني تراعى مسألة التهمة، أو إذا كانت التهمة تماما منتفية من كل وجه، ولهذا الله أعلم تأتي مثل هذه الاختلافات عن بعض السلف، يعني يأتي عن شريح القولين، لعله حكم في قضية رأى فيها أن التهمة منعدمة مثلا فمشى الشهادة هنا، ورأى في بعض القضايا أن هذا يعتبر تهمة فلم يمشي الشهادة. فنقول يعني هذا مما اعتبره الجمهور، أما الأربع اعتبروا أن هذا تهمة ولا يقبلون شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده، لكن يعني نراعي جانب التهمة أيضا والله أعلم. ولذلك يعني هناك مسائل مفرقة، يعني مثلا باقي القرابات تقبل فيها الشهادة، شهادة الأخ لأخيه والعم لابن عمه إلى آخره، يعني قد توجد تهمة. ولهذا الإمام مالك في مسألة شهادة الأخ لأخيه قال لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره، لأنه متهم في حقه. فانظر كيف يراعون التهمة، إذا وجدت قرينة، يعني مثلا إذا كان الأخ هو الذي يصرف على أخيه مثلا متكفل، فعرف القاضي أن هذا الأخ هو متكفل بأخيه، فهو يأتي يشهد له في قضية يمنعه، أن قد يعني يميل هنا. أما إذا كانت العلاقة يعني عادية ليس فيها أمر زائد فلا يمنع هنا من الشهادة. كذلك مثلا تقبل شهادة أحد الصديقين لصاحبه في قول عامة العلماء، قال إلا مالكا قال لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه يجر إلى نفسه نفعا بها فهو متهم، فلم تقبل شهادته كشهادة العدو على عدوه، ولنا عموم أدلة الشهادة إلى آخره. فتلاحظ أن الأصل أن تقبل، هذا الأصل، لكن القرائن هذه أحوال خاصة في قضايا خاصة يراعيها القاضي، ممكن يراعي القاضي والله أعلم. ولذلك يعني كما مر معنا في مسألة هل يحكم القاضي بعلمه، لو تذكرون فقلنا لا يحكم بعلمه، يحكم بالأدلة الظاهرة، لكن قالوا من حقه تجريح الشهود إذا عرف أن هذا فيه جرح كذا أو يستبعد الشاهد هذا، فهذا من حق القاضي، فينظر القاضي في هذه القرائن والله أعلم. فإذا وجد تهمة ظاهرة فيمكن أن يستبعد الشهادة، وإلا فالأصل في هذه المسألة التي ذكرناها يعني أن الشهادة يعني تقبل فيها.
شيخ مع وجود التهمة لو ما وجد شاهد الحادثة إلا هذا،
كيف؟
الوالد أو الصديق.
إيه نعم.
مع وجود التهمة.
إيه.
ما وجد.
إلا هذا الشاهد يعني.
الحادثة إلا هو.
إيه نعم.
الوالد أو الصديق. مع وجود.
إيه نعم. الله إذا كانت التهمة موجودة ف. ينظر الله أعلم يعني في أصول هذه، إذا كانت من شهادة الوالد لولده أو كذا، فإذا وجدت تهمة أو أقصد أن الجمهور حكموا برد الشهادة هنا، فالأصل لا تقبل خاصة يعني مع وجود تهمة، لكن إذا كانت شهادة أخ لأخيه مثلا وما في قرينة، يعني التهمة إيش سببها مثلا، ننظر في سبب، إذا كانت يعني ضعيفة فالأصل أنها تمشى شهادة الأخ لأخي. إيه نعم والله أعلم. إيه نعم. إيه نعم. طيب نعم، ولا يذكرون هنا مسألة العدالة، أنه قال لا تجوز شهادة خائن، ف فيشترط في الشهادة العدالة. طبعا إخوة شروط الشهادة تقريبا يذكرون 5 أوصاف: أن يكون مسلما وبالغا وعاقلا، مسلما بالغا حرا، مسلما بالغا حرا، مسلما بالغا حرا، عدلا، عدلا وعاقلا، نسينا عاقل، مسلم بالغ عاقل، البالغ والعاقل لأن بها يحصل تكليف، ثم الحرية والعدالة. وعلى خلاف طبعا في المذاهب وفي بعض التفاصيل، يعني مثل شهادة الصغير الصبي في مسألة، يعني اتفقوا أنها لا تقبل، لكن أن الصبي قول غير مرضي، يعني ما يعني يتورع عن الكذب مثلا، لكن قالوا إذا حصل شجار بين الصبيان أنفسهم وجرح بعضهم بعضا وما يوجد أحد شاهد هذه القضية، ثم شاهد بعضهم على بعض، شاهد 2 من الصبيان قالوا فلان هو الذي جرح فلان وفلان مثلا، فهنا قال الإمام مالك رحمه الله بقبول شهادة الصبي، وهذا مذهب ابن الزبير خلاف ابن عباس. فالجمهور يقولون ما تقبل حتى في هذه القضية، لكن الإمام مالك قبل شهادة الصبي هنا مثلا. فهناك بعض المسائل يعني تستثنى من الأصل من هذه الشروط، فمثل هذه القضية يعني، وهذا الذي يعني نقل الإمام مالك عن عامة أهل المدينة، وقال ابن أبي مليكة لما ذكر قول ابن عباس وقول ابن الزبير قالوا قد يعني مضت القضاء على الحكم بهذا، لأن هذا الإخوة ما يمكن الاطلاع عليه إلا هؤلاء الصبيان، فيمكن أن تقبل شهادتهم هنا، خاصة إذا ما تساقطت، يعني شهدوا 2 والباقين سكتوا، يعني مثل هذا يقبل والله أعلم. وشهادة العبد كذلك فيها تفصيل في يعني في ماذا يشهد، والخلاف في المذاهب. شهادة الكافر كذلك، يعني بعضهم كما جاء في الآية في سورة النساء يا الذي من شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إذا كان في سفر ما وجد شاهد مسلم، فيعني هناك تفاصيل. العدالة ينظر فيها يعني إلى جانب الدين، العدالة في الدين، أن يبتعد عن الكبائر وأن لا يصر على الصغائر، يعني هكذا يقولون. ثم كذلك ما يأتي بما يخالف المروءة، لا يأتي بما يخالف المروءة، يعني يقولون مثل الأكل في الأسواق والمجامع العامة، طبعا يختلف هذا باختلاف الأحوال والزمان، قالوا الأكل أكل شيء يسير هذا جائز، لكن لو فرش له في مكان لا يعتاد مثلا فيه الأكل وجلس ووضع مائدته وأكل بين الناس، يعني هذا يخالف المروءة، أكل مثلا في الشارع فرش شيء وأكل مثلا لغير حاجة أو، لكن الآن في الزمن هذا قد يختلف، الآن الأكل في المطاعم وفي المحافل العامة وفي الأسواق هذا يعني معروف في أماكن مخصصة. المهم فهذه تختلف من زمن إلى زمن، ولكن إخوة كما ذكر ابن تيمية وذكر هذا ابن القيم وكذلك ابن سعدي أن العدالة يعني قد يعني تختلف، يعني يصعب ضبطها ب يعني شيء معين، لأن الزمان والمكان له تأثير في هذا، لأن عندك أنت مصلحة إقامة الحق ويعني القضاء بالحق، فإذا ردت شهادة يعني من هو غير مثلا عدل بمعنى أنه يفعل شيء من المحرمات، فهذا قد يؤدي إلى تعطيل إقامة الحق، خاصة في زمن تنتشر فيه المعاصي. وذلك يعني يذكر مثل ما ذكر عندك ابن تيمية وابن سعدي أن كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله، فهذا الأصل تقبل شهادته، كل مرضي بين الناس يطمئنون لقوله، فالأصل أنه تقبل شهادته. لذلك ذكر هنا في المغني عن إبراهيم النخعي وإسحاق قالوا العدل من لم تظهر منه ريبة، من لم تظهر منه ريبة. يعني فالآن مثلا على سبيل المثال مثلا تدخين كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما ابتلي به كثير من الناس، قد يكون بعضهم عنده أمانة وعدالة لكنه يدخن، فهل الآن يستطيع مثل القاضي أن يرد شهادة إنسان لأنه يدخن؟ هذا يصعب في زماننا مثلا. فيعني الأمر يعني، وذلك ابن سعدي قال لا يسع الناس العمل بغير هذا، وإلا يعني لا يعني ضيع الحق في قضايا كثيرة، والله أعلم. طيب، قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذون بالوحي يعني يعرف الصادق من الكاذب بنزول الوحي. قال وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، رواه البخاري. قال يعني تكملة الأثر فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. يوم القيامة تبلى السرائر كما قال الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فهذا الحديث الإخوة فيه أن العبرة في الشهود بالظاهر، فمن كان ظاهره العدالة تقبل شهادته، والله أعلم. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث، الحديث معروف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. قال وكان متكئا فجلس فما زال يكررها، يعني شهادة الزور وشهادة الزور أو قول الزور، حتى قلنا ليته سكت، يعني شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإخوة طبعا الشرك أكبر، لكن شهادة الزور كما ذكر عندك يعني يتساهل الناس بمعاصي اللسان عموما، الغيبة، السخرية، شهادة الزور، حركة اللسان سريعة ولا يتعب منها الإنسان فيتساهل في هذا. ثم الأمر يعني الذي يغري الناس الدنيا الفانية، فيشهد شهادة زور لأجل حصول على مال أو رشوة أو دنيا أو مصلحة بينه وبين هذا الذي يشهد له، فيعني تحصل هذه الشهادات المحرمة. فهذا فيه التحذير من يعني شهادة الزور، ولأنها يعني هي شهادة الزور من أكبر الكبائر كما ذكر عندك مفاسد شهادة الزور، فيها أكل أموال الناس بالباطل وتضيع للحقوق وإعانة للظالم وتضليل للقضاة، وبهذا تكثر الجرائم، والله أعلم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، صحه الحاكم فأخطأ. ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعقيبا على الحاكم قال واهن، يعني حديث واهن. فعمر يعني عمرو بن مالك قال ابن عدي كان يسرق الحديث، وابن مسمول هكذا ضبطه والله أعلم قال ضعفه غير واحد. ففي السند عمرو بن مالك وابن مسمول، و يعني الحديث ضعيف. وطبعا الإخوة تعرفون كتاب الكامل لابن عدي، قال أخرجه ابن عدي، ابن عدي ليس عنده كتاب في السنة وإنما هو كتابه الكامل في الضعفاء، يذكر رواه الضعفاء وأقوال أهل العلم فيهم، ثم يذكر بعض الأحاديث التي ضعفوا بسببها أو تفردوا بها. ولهذا هذا الكتاب من أنفس الكتب في معرفة مناكير الضعفاء، وذلك ما يصلح أن نعتمد عليه في معرفة المتابعات والشواهد، لأن أصلا هو ينقل ماذا؟ مناكير الرواة. وابن عدي عند استقراء جميل في الرواة يقول عامة ما ينقل هذا الراوي لا يتابع عليه وهكذا، عبارته مهمة جدا في الجرح والتعديل. فإذا هذا الحديث الإخوة فيه اشتراط العلم اليقيني في الشهادة. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، ويدل عليه قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويقول علماء الشهادة طبعا كما عرفنا مأخوذة من الحضور والشهود، فالعلم الذي يحصل فيها أو كيف يعني يستطيع المسلم أن يشهد في قضية، العلم يحصل إما بالرؤية أو السماع. العلم يحصل إما بالرؤية أو السماع. يعني ما ينفع يقول فلان أشهد أن فلان سرق من فلان ثم يسأل لماذا؟ والله لأن فلان أخبرني. لا، وما أدرى القاضي أن فلان صادق ولا عدل ولا غير عدل. لابد أن ترى بعينك أن فلان سرق، فلان قتل، فلان ضرب فلان. فالأفعال لابد فيها من رؤية أو بالسماع، يسمع المشهود عليه أنه مثلا أقر أني علي دين لفلان، أو يعني أنه طلق فلانة، أو أنه اشترى هذه السيارة. وكذلك ذكروا مسألة الاستفاضة. مسألة الاستفاضة يعني إذا يعني اشتهر الأمر شهرة، يعني ظاهرة. وذكر من قدامة أن الاستفاضة أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة. خلاص استفيض أن فلان هو ابن فلان ابن فلان الفلاني، فإذا جاء واحد وشهد بهذا وما يعرف الأنساب لكن يقول الناس كلهم يقولون هذا، فهذا يقبل منه. وكذلك الولادة، أن هذا ولد لفلان مدام ما ادعي أو ما نفاه عن نفسه. فيعني ثم اختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة، يعني وهذا في خلاف بين المذاهب في باقي المسائل. وطبعا لا تقبل يعني في غير هذين الأمرين إلا فيما تعذر الشهادة فيه. يعني إذا كان الأمر ممكن أن يكون فيه شهداء فننتظر. وكذلك قالوا لا تقبل في الحدود، طبعا في الحدود لا تقبل لأن الحد يحتاج فيه إلى وصف معين. في الزنا مثلا يعني يصف الزنا حقيقة، فلا يقبل أن فلان معروف أنه يعني زان أو كذا. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. طبعا إخوة هذه المسألة المتقدمة مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس الآن يظنون أن من حقه أن يشهد إذا اعتمد على قول ثقة. لا، أنت جيبك لتشهد أنك شهدت الواقعة، أما أن مجرد فلان أخبرني أو سمعت أو يعني أنا أعرف فلان أعرف أن لا يكذب، لا ما ينفع. فهذه مسألة مهمة، لابد أن ترى أو تسمع. بل حتى بعض المذاهب يعني حتى في مسألة السماع يشترطون رؤية المتكلم، وإن كان هذا يعني فيه يعني هذا مذهب الحنفية والشافعية، يقولون حتى يشاهد القائل لأن قول أصوات قد تشتبه. وإن كان
في هذا الزمن ممكن يعني
معتك التطور. نعم الله صحيح، قد يحتاط يعني. نعم لذلك يعني هذه مسألة مشهورة، يعني هل هذه الفيديوهات وكذا ما تقبل ابتداء في إثبات حق أو في الشهادة. يعني يأتي بشريط فيديو يقول فلان زاني، فلان كذا، فلان سرق، فلان، إلا يعني قد تكون هناك كاميرات خاصة مثلا لجهات معينة رسمية، هذا أمر آخر. لكن واحد يأتي ويقول هذا أنا صورت فلان كذا، يأتي هذا الآن الكذب حتى في هذا موجود. طيب، ثم وأيضا نسيت أن أنبه على شيء، إن بالنسبة ل وإن كان مسألة تقدمت مع شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده، قلنا ما يجوز له ما يعني ردها الجمهور إذا كانت له لأجله، لكن إذا كانت عليه تقبل، إذا كانت عليه تقبل، هذا ما في إشكال، ما في تهمة، حتى ما يشتبه عليه قول الله تعالى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فذكرت الآية الشهادة على الوالدين، فهذا بإجماع العلماء أنه جائز بالإجماع، لكن الخلاف كما قلنا في الشهادة له، لأن هنا تأتي التهمة. طيب، نختم بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. وهذا الحديث أعله البخاري، ذلك لم يخرجه، أعله بأن عمرو بن دينار لم يسمع، قال لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. عمرو بن دينار صاحب ابن عباس، لكن يقول البخاري ما سمع عندي هذا الحديث. لماذا؟ لأن جاءت روايات عن عمرو بن دينار عن طاووس أو عن جابر بن زيد عن ابن عباس، فكان البخاري رجح هذه الروايات. لكن ذكر البيهقي أن يعني الطرق الصحيحة عن عمرو بن دينار، يعني الثقات يرون عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مباشرة، وذلك صحه مسلم وأخرجه في الصحيحة، وكذلك صحه الإمام الشافعي رحمه الله، قال حديث ابن عباس ثابت عندنا. ثم الحديث له أيضا طرق أخرى، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وذلك ابن حجر ذكر يعني هذا الشاهد، وذكر قول النسائي إسناده جيد، مع أنه في مسلم. لماذا؟ لأنه انتقد عليه ويعني ضعفه البخاري، والعلماء حتى المتقدمون يختلفون، والله أعلم. فالحديث إذن صحيح، وذلك حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني صحح الحديث، حديث أبي هريرة من طريق آخر، قال ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا. وفيه لطيفة إسنادية، يقول عند أبي داود حديث أبي هريرة كما ذكر عندك، قال سليمان بن بلال الراوي عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح يروي عن أبي عن أبي هريرة، قال لقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، أن رواه ومن رواة الحديث وحدث به سليمان بن بلال. فيأتي التلميذ لما يذكر شيخه بالحديث يقول شيخ أنا ما أعرف، ما قلت لك هذا الحديث. فقال له إن ربيعة، يعني بن أبي عبد الرحمن الراوي عن سهيل من طريق الدراوردي، أخبرني به عنك، قل أنا حد يعني رويت هذا الحديث عن ربيعة عنك. قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني أني حدثتك. فيقول حدثني ربيعة عن سهيل بن صالح عني أنه حدثني هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه المسألة الإخوة مسألة يعني إذا جاء المدعي أو نعم جاء بشاهد واحد، ما عنده شاهدين، البينة الآن شاهد واحد، فيمكن أن يشهد الشاهد وهو ويحلف كذلك، يحلف المدعي على أن حقي كذا وعندي شاهد واحد، هذا معنى المسألة. يعني إذا كان المدعي عنده شاهد واحد هل يقبل؟ فنقول يقبل مع ماذا؟ مع يمين المدعي، مع يمين المدعي. وهذا قول الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية، قول الأئمة الثلاثة جمهور العلماء خلافا للحنفية، وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة، القضاء بالشاهد وباليمين، بيمين وشاهد. هذه المسألة يعني أيضا مهم، أننا قال عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس في الحقوق، لما روى هذا الحديث قال في الحقوق، وفي لفظ أحمد قال إنما ذلك في الأموال، فهذا فقط الإخوة يكون في الأموال، أما مسألة الحدود أو القصاص أو الدماء فهذه ما يقبل فيها إلا بالشهود فقط. طبعا هذا الإخوة قول الأئمة الأربعة وقول الفقهاء السبعة وأكثر السلف، والحديث واضح في هذا، حجة في هذا الباب. طبعا الحنفية استنكروا هذا الحديث، تمسكوا بتضعيفه، لكن عرفنا الحديث صحيح. وأيضا يستدلون مثلا بالآية: استشهدوا شهيدين من رجالكم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فالآية ليس فيها حصر. ثم أيضا كما ذكر عندك فرق بين طريق الحكم وطريق حفظ الحقوق، فالله تعالى أمر أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا، لكن لم يأمر الحاكم أن لا يحكم إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ففرق بين الأمرين. وكذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، شاهداك يعني لأن الأغلب في البينة أن تكون بشاهدين. فهذا الحديث يعني نعم. ثم أيضا هذا ليس على خلاف الأصل، لأن الإخوة اليمين تكون مع أقوى المتداعيين، فما دام أن هذا عند شاهد فقوي جانبه، فيجبر هذا النقص نقص الشاهد باليمين من المدعي. ثم أيضا الحنفية وغيرهم يحكمون بغير هذه الطريقة، مثل يعني أن باليمين المردودة على صاحب الحق، مثلا شهادة المرأة الواحدة في بعض القضايا، مع أن خلاف الآية مثلا، فالآية ليس فيها حصر، فما زاد عليها يعني هذا مقبول، كما تأتي السنة بأحكام ليست في القرآن، والله أعلم. نعم. قضى بالشاهد واليمين، هذا في اليمين الجالبة كما يقولون، التي في جانب المدعي، فتختلف عن حديث شاهداك أو يمينه، هذه اليمين نعم الدافعة يقولون، التي على المدعى عليه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للأسبوع القادم الإخوة، هناك دورة للشيخ سليمان رحيلي في الخوانيج، فنتوقف يعني عن